يقاتل في سبيله ومن ورائه ملتقى به. قال مالك: وفي حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انما الامام سنه يقاتل من ورائه ملتقى به، فان امر بفعل الله عز وجل وعدل كان له بذلك اجر، وان يامر بغيره كان عليه منه.
الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أما بعد. باب الإمام جنة يقاتل به من ورائه ويتقى به. وفيه حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الإمام جنة. إنما الإمام جنة، الجنة هي الستر والوقاية، فالإمام كالستر للمسلمين لأنه يمنع عنهم أذية العدو، كما أن الإمام يمنع أذية الناس بعضهم بعضا ويحمي المسلمين ويخافه الناس ويتقون سطوته وعقوبته. يقاتل من ورائه يعني يقاتل معه الكفار والبغاة والعصاة المخالفين، يقاتلون مع الإمام وسائر أهل الفساد، وهذا دليل على اشتراط الإمام للجهاد، فلا جهاد إلا مع أمير، إلا مع إمام، وليس كل مجموعة أو جماعة تعلن الجهاد وتنسب ذلك لنفسها، وإنما هذا من شأن ولاة الأمور، وهذا ما عليه فقهاء المسلمين جميعا، أن إعلان الجهاد إنما يكون إلى الأئمة، إلى ولاة الأمر. فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك أجر، وإن يأمر بغيره كان عليه منه. هذا ترغيب للأئمة بالعدل، وأنه إذا أمر بشيء من العدل فله به أجر، وإن أمر بغيره من الظلم أو المعصية كان عليه منه. نعم.
قال باب وجوب الوفاء من بيعة الخلفاء الأول الأول. قال عن أبي حازم قال: قعدت أبا هريرة خمس سنين فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوقهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي ذاته، وستكون الخلفاء فتكفر. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: اتوا ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما ترعى منهم.
باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول. وفيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، تسوسهم يعني تتولى أمرهم وترعاهم، والسياسة هي القيام على الشيء بما يصلحه. وهذا يدلنا يا إخوة على أن كلمة السياسة هي من الشريعة، مأخوذة من الدين، فالسياسة هي القيام على الشيء بما يصلحه، لأنه زعم بعض الناس أنه لا سياسة في الإسلام، هذا كلام باطل ومردود، بل هذه الكلمة وردت في كلام نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يقومون على الناس ويرعون جميع شؤونهم، يأمرونهم بالخير ويحذرونهم من الشر. وهذه الأمة لا نبي فيها بعد نبيها، فبنو إسرائيل كانت تسوسهم وترعاهم الأنبياء، كلما مات نبي خلفه نبي، فأنبياء بني إسرائيل كثر. لكن هذه الأمة العلماء فيها ورثة الأنبياء، هم ورثة الأنبياء، ومن أخذ من علوم القرآن والسنة فقد أخذ حظه من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله أنه لا نبي بعدي فيه بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين، فلا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكل من ادعى النبوة بعده فهو كذاب ضال، يجب دفعه ومنعه من هذه الدعوة الباطلة، وإن لم يمتنع إلا بقتله فإنه يقتل كفرا وردة. وستكون خلفاء فتكثر، النبي عليه الصلاة والسلام يقول سيكون هناك خلفاء بعدي يكثرون، يعني يحصل منهم إسراف في الأخطاء وفي المعاصي. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا، ما وصيتك لنا؟ قال فو ببيعة الأول، فالأول هذا أمر بالوفاء. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول للمسلمين أوفوا ببيعتكم، لا تنقضوها ولا تخرجوا عليهم ولا تنزعوا يدا من طاعتهم، وأعطوهم حقهم من الطاعة والسمع والنصيحة وما أشبه ذلك، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. وفي هذا الحديث بيان أنه لا تنعقد البيعة لاثنين في وقت واحد، فإن بايعت إماما فلا بيعة لمن بعد إلا بعزله أو وفاته، هو ببيعة الأول فالأول.
قال عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون باقي أثرة وأمور تبيرونها. قالوا يا رسول الله كيف تأثر من أدرك من نذره؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم.
حديث عبد الله وهو ابن مسعود، إذا أطلق في الحديث فإنه يراد به ابن مسعود رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون بعدي أثرة، أثرة يعني استئثار بالأموال وبالدنيا من الولاة والخلفاء، وأمور تنكرونها. وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وقع تكرارا ومرارا، ووجد ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ ما هي وصيتك وما هو أمرك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم. هذا أمر بالسمع والطاعة، وإن كان المتولي للملك لم يقم بالأمة كما أراد الله عز وجل، بل حصل منه ظلم أو معصية أو تعدي أو استئثار، فإنه يعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع، ويتضرع إلى الله عز وجل في كشف الظلم. وتسألون الله الذي لكم، الجأوا إلى الله سبحانه وتعالى في كشف أذاه وفي كشف بلائه وضره، الجأوا إلى الله سبحانه وتعالى واسألوا الله سبحانه وتعالى أن يصلحه. هذا كله أمر منه عليه الصلاة والسلام بالالتجاء إلى رب العالمين.
قال عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعبه قال دخلت المسجد فإلى عبد الله بن عامر بن العاص جالس في ظل الكعبه والناس مجتمعون عليه، فأتيتهم فجلست إليه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فمنا من يصبح خباءه ومنا من ينتظر ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الآخر فتنوم منه فقلت له أنشدك الله آمن سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهوى إلى أذنه وقلبه بيديه وقال سمعته أذناي ووعاه قلبي فقلت له هذا عنك عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما قال فسكت ساعة ثم قال أطعت في طاعة الله وأعصي في معصية الله.
نعم هذا حديث يرويه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وإثناء انتشارهم في السفر نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة يعني حي على الصلاة أو اجتمعوا للصلاة فاجتمعنا فخطبهم النبي صلى الله عليه وسلم خطبة عظيمة فكان فيها قوله عليه الصلاة والسلام إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. هذه من أعظم وظائف النبي أن يدل أمته على الخير وأن يحذرهم من الشر. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه ولا شرا إلا وحذرنا منه. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أوله. هذه الأمة أمة الإسلام في القرن الأول والقرن الثاني والثالث كانت أمة في عافية وفي سلامة من الأهواء والبدع والمضلات من الفتن، لكن سيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. النبي عليه الصلاة والسلام يعني يحذر الأمة من الفتن التي ستكون في آخر الزمان. قال وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، تجيء الفتنة فترقق ما قبلها، يعني أن هذه الفتنة إذا جاءت جعلت ما سبقها من الفتن رقيقا يعني صغيرا وقليلا لأنها أعظم من التي سبقت. وقيل يرقق بعضها بعضا يعني يشبه بعضها بعضا، وقيل تذهب هذه وتجيء الأخرى يعني فتنة في إثر فتنة وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي لعظمها، يقول سأهلك في هذا، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذا هذه التي ستهلكني. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ليتمسك بأصل الإيمان الذي ينجو به العباد عند ربهم سبحانه وتعالى، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وبديع حكمه، أنك افعل مع الناس ما تحب أن يفعلوه معك. يعني إن أحببت الرفق من الناس فارفق بهم، إذا أحببت الصلاح والسلام والإحسان فأنت اصنع إلى الناس ما تحب أن يعاملوك به. وهذه قاعدة عامة وجامعة لخير كثير. طبعا الشاهد في هذا الحديث هو قوله ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه إن استطاع، عليه الطاعة قدر المستطاع. فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، يعني إذا لم يندفع هذا المنازع إلا بقتله يقتل، لكن إن اندفع بغير القتل فإنه لا يقتل كما قال أهل العلم. ثم ذكر هذا الرجل اعتراضه على معاوية، ومعلوم أن معاوية رضي الله عنه كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عموم الأحوال كان الناس يترضون عنه ويثنون عليه، لكن لعل هذا الرجل كان بينه وبين معاوية شيء، فشكاه لعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمرو بن العاص من بني أمية، يعني يجتمع هو ومعاوية في جده، فشكاه إليه فقال له عبد الله: أطعه في طاعة الله وأعصه في معصية الله.
قال باب الأمر بالفضل عند أم الولاد والمثالين. قال وفي الحديث أنس بن مالك قال عن سيف بن زغير أن رجلا من الأنصار قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال: إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحق.
باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم. وهذا الحديث كما سمعتم موافق لما مر علينا من الأحاديث الآمرة بالصبر على الأئمة والأمراء، وإن استأثروا بالدنيا وإن استأثروا بالأموال فعليكم بالصبر وعدم نزع الطاعة وعدم الخروج والمخالفة، لأن هذا يخالف ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. إذا أردت أن تلقى النبي صلى الله عليه وسلم عند الحوض فعليك بالصبر وتفويت ذلك لله، اصبر واسأل الله عز وجل صلاح هذا المتولي، أو اسأل الله عز وجل أن يصرف عنك شره، ولكن لا تنزع يدا من طاعة كما أمرك النبي عليه الصلاة والسلام. اليوم أهل البدع يقولون: إلى متى نصبر؟ هكذا يقولون، إلى متى نصبر؟ نقول: هذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لك اصبر حتى تلقاني على الحوض. يقول: لنا سنين صابرين. هكذا سمعت بعضهم يقول معترضا على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. وصبرنا يا إخوة لا يعني كما مر معنا التذكير والوعظ والأمر بالمعروف بالحكمة والموعظة الحسنة والدعاء لهم بالصلاح وما أشبه ذلك، هذا لا ينافي الصبر على جور الولاة وظلمهم.
نعم. قال: باب في طاعة الأمراء ويمنع الحقوق. قال: وفي حديث عثمان بن وائل الرامي عن أبيه قال: سأل سلمة بن يزيد الكوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سألهم فأعرض عنه، ثم سألهم وقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليكم ما حمل فإنما عليهم ما حمل وعليكم ما حملتم.
نعم، هذا الباب في طاعة الأمراء. قال: وإن منعوا الحقوق، الباب الأول: وإن استأثروا. وإن استأثروا يعني بالأموال وبالدنيا تجب طاعتهم، وهذا الباب أن الأمير يطاع وإن منع الحق، وإن منعك حقك، ليس فقط أن استأثر بالدنيا وجعلها لنفسه ولحاشيته ومن وافقه، بل ولو منعك حقك فلا تنزع يدا من طاعة. سأل هذا الرجل وهو سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرهم؟ فأعاد عليه السؤال وأعرض عنه صلى الله عليه وسلم، حتى جذبه الصحابي أشعث بن قيس وقال له: ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم سابقا: اسمعوا واطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هم قد حملهم الله تبارك وتعالى أمانة، وأنتم حملتم أمانة، أما أمانتهم فهي إن الله يأمركم بالعدل وأن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، هذا أمر الله سبحانه وتعالى لهم. وأما أمره لكم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن الله عز وجل سائلهم عما حملوا من الأمانة وسائلكم عما حملتم من الأمانة. نعم.
قال رب الوجود ملازمة الجماعة المسلمين عند دخول الفتن وفي كل حال وتكريم الخروج على الطاعة ومقاربة الجماعة. وعن أبي سعيد الخولاني قال: سمعت حذيفة بن اليمان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، فيه دخل. قلت: وما دخل؟ قال: قوم يستنون بغير سنته ويفتون بغير هديه تعرف منه وتنكر. وقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، وعرفنا على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، طبهم لنا. قال: نعم، خوفوا من جدتنا ويتكلمون بأبنائنا. قلت: يا رسول الله، فما ترى ان تركني ذلك؟ قال: تبدو جماعه المسلمين وامامهم. فقلت: ان لم تكن لهم جماعه ولا امام. قال: فاخذ تلك الفرق كلها، ولو ان تعرف على رب شكرك حتى يدركك الموت وانت على ذلك. ودلت الروايه: قال: تسمع وتطيع بالامير والانضاد غاطاك واخذ مالك، تسمع واطيع.
نعم. باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة. وفيه حديث حذيفة بن اليمان وهو أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول: الناس كانوا يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير، وأنا كنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وهذا كما قال الحكيم: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فكان حذيفة يسأل عن الشر مخافة أن يقع فيه لا لغرض آخر. فالإنسان إذا عرف التوحيد يدرس ما هي أنواع الشرك، إذا عرف السنة يدرس ما هي أنواع البدع ليتقيها، هذا هو المقصود. فيقول حذيفة للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ هل بعد هذا الخير في عهد الصحابة رضي الله عنهم وما كانوا عليه من طاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك المجتمع المبارك، هل بعده شر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، سيكون بعده شر، وهو العصور التي تلت عصر الصحابة ومن بعدهم، فظهرت الفتن والمحدثات وانتشرت المعاصي. قال: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، بعد الشر يأتي خير. قال: وفيه دخن. الدخن يقول أهل العلم هو اللون الذي يعني يكون فيه كدرة، لون لكن فيه غبرة أو فيه كدرة، يعني هو خير ولكنه ليس بصافي، هو خير لكن ليس فيه صفاء بل فيه دخن. قال: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. يعني أنهم وإن كانوا على الإسلام لكنهم يخلطون الإسلام بغيره من المحدثات والبدع، ولهذا كان إسلامهم فيه دخن ليس بصافي. وهذا ما تجده عند أهل البدع، تجد بعض أهل البدع يستدل بالآية ويستدل بالحديث ولكن دعوته مخلوطة، فيها بدع ومحدثات وأمور ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. خذ على ذلك مثال الخوارج، القرامطة، المرجئة، الجهمية، المعتزلة، كل هؤلاء يستدلون بآيات من القرآن وأحاديث من السنة ولكن إسلامهم فيه دخن وفيه بدع ومخالفات. قال: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. وهذا أيضا ينطبق على أهل البدع الكبار، فإنهم يدعون الناس إلى بدعهم. وأيضا يدخل في ذلك من دعا إلى بدعة أرضية أو مذهب أرضي، كمن يدعو إلى غير الإسلام أصلا، كان يدعو إلى الاشتراكية أو يدعو إلى الشيوعية أو يدعو إلى الرأسمالية أو غيرها من المذاهب الأرضية التي اخترعها الناس. قال حذيفة: فقلت يا رسول الله صفهم لنا، صف لنا هؤلاء الذين هم دعاة على أبواب جهنم والعياذ بالله تعالى. قال: قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، عرب تكلمون بلساننا وهم منا من جلدتنا. قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هذه وصيته صلى الله عليه وسلم بأن يلزم جماعة المسلمين وما تعتقده جماعة المسلمين وما هي عليه جماعة المسلمين، يلزم الجماعة لا يشد عنها ولا يفارقها ولا ينزع يده من طاعة أميرها أو متوليها، تلزم جماعة المسلمين وإمامها، فأنت في ذلك تكون في مأمن، في مأمن من أن تقذف في النار والعياذ بالله، لأن هؤلاء دعاة يدعون الناس إلى جهنم والعياذ بالله، هم دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم إليها قذفوه فيها. فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام، إذا لم يكن للأمة جماعة، إن الأمة صارت مختفية متفرقة لا توجد جماعة ظاهرة ولا إمام ظاهر، قال صلى الله عليه وسلم: فاعتزل تلك الفرق كلها. وهذا زمان لم يأتي بعد، خلافا لما ظنه بعض يعني أهل التكفير والهجرة، قالوا هذا هو الزمان، الزمان الذي ليس فيه جماعة وليس فيه إمام، مع أن جماعة المسجد موجودة، جماعة الجمعة موجودة، المسلمون يصلون ويصومون ويحجون ويعتمرون ويزكون ولهم يعني حلق علمية ومدارس للقرآن. قالوا: لا، هذا زمان ليس فيه جماعة للمسلمين، وحكموا على المجتمعات الإسلامية بالكفر وحكموا عليها بالردة وأنها رجعت إلى الجاهلية الأولى، وكل ذلك من الضلال البين. قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وفي الرواية الأخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، يخالفون السنة وخالفون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في أمور كثيرة، في العدل، في قسمة الأموال، في الجهاد، في إقامة الحدود، في أمور كثيرة يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وهديه. وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، جثمان يعني أبدان، صحيح أنه إنسي ولكن قلبه قلب شيطان والعياذ بالله تعالى من شياطين الإنس. قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. الرسول صلى الله عليه وسلم يأمره بالسمع والطاعة ولو تعدى عليه هذا الأمير، ولو تعدى عليه بأن ضرب ظهره بغير حق، بأن جلده بغير حق، وإن أخذ ماله بغير حق، إن غرمه أو أخذ ماله بغير حق، قال اسمع واطع. وذلك يا إخوة أن ضرب هذا الإنسان وأخذ ماله مفسدة، ولكن الخروج على الإمام مفسدة أعظم وأكبر، فأنت لا يجوز لك شرعا أن تدفع المفسدة الصغرى بالمفسدة الكبرى، بل يتحمل هذه المفسدة الصغيرة في مقابل المفسدة الكبرى. والضرر إذا وقع بالإنسان لا يزال بضرر أعظم، لا يزال بضرر يصيب الجماعة المؤمنة كلها. صحيح أصابك ضرر، سجنت بغير حق، أخذ مالك بغير حق، ضربت بغير حق، لا يعني ذلك أن تشيع الفوضى والاضطراب وتدعو إلى الخروج وتريد أن تقوض دولة من أجل ظلم شخص أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة. فالضرر الشخصي يتحمل من أجل مصلحة الجماعة المؤمنة، هذا الذي دل عليه الشرع، دل عليه القرآن، دلت عليه السنة، ويدل عليه العقل أيضا. الإنسان حتى لو كان تاجرا وخسر خسارة صغيرة فإنه لا يدفع هذه الخسارة بخسارة أعظم، وإنما دائما هو حطم، يدفع الخسارة الكبرى بالخسارة الصغرى.
قال من خرج من الطاعة وخرج الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية أو ينصب عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب ضربة وبادرها ولا يتحاشى من فيها ولا يتقي ولا يبني بعهد عهده فليس مني ولست.
يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. مات ميتة جاهلية لأن أهل الجاهلية كانوا يأنفون من الطاعة للأمراء، كان عندهم فخر وزهو وكبر فلا يطيعون أمراءهم ويخرجون عليهم، فالذي يفعل هذا الفعل من المسلمين كانت فيه خصلة من خصال الجاهلية، ولذلك إذا خرج عن الطاعة وأعلن رفض البيعة وأعلن الخلاف والشقاق إن مات ميتة جاهلية، يعني على صفة موتهم، لأنهم كانوا في الجاهلية فوضى لا إمام لهم ولا قائد، ما يلتئمون على إمام ولا يلتئمون على قائد، لأن هذه أخلاق الجاهلية. قال ومن قاتل تحت راية عمية بضم العين أو بكسرها عمية، والمقصود بالراية العمية هي الراية التي لا يستبين وجهها، لا تعرف وجهتها، ما مقصدها، ما هدفها، ما وجهتها، إنما مجرد أن ينضوي تحت هذا اللواء ويقاتل وهو لا يدري لماذا يقاتل ولماذا يقتل، هذه هي الراية العمية. يغضب لعصبة، العصبة في الأصل هم أقارب الرجل من جهة أبيه، وسموا بالعصبة لأنهم يعصبون ويعتصب بهم، يعني يحيطون به ويشتد ويقوى بهم. فإذا كان هذا الإنسان يقاتل لأجل العصبة، لأجل القرابة، يقاتل لأجل القرابة، يقاتل لأجل العشيرة، لنصرة القرابة ونصرة العشيرة، فإن هذا خلاف ما أمر الله تبارك وتعالى به ورسوله من القتال في سبيله. وقاتلوا في سبيل الله. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث: إنما الأعمال بالنيات، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله. وحذر صلى الله عليه وسلم من القتال لأجل الدنيا، لأجل المال، لأجل المنافع الدنيوية، فإنه إن قاتل لأجل نصرة العصبة فقتل فقتلته أو فقتلة جاهلية، لأنه ما قاتل لنصرة الدين، ما قاتل لنصرة الحق، ما قاتل لأجل إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، بل لمحض التعصب، التعصب للقوم، التعصب للهوى، كما يقاتل أهل الجاهلية قديما. ومن خرج على أمتي، الخروج على الأمة، يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنين، لا يفرق، يضرب البر والفاجر والعياذ بالله تعالى، كما يفعل الخوارج، وكما رأيتم وسمعتم ما تفعله الخوارج اليوم، داعش وغيرها، أنهم يأتون إلى القرى وإلى النساء وإلى الأطفال فيقتلون الجميع، لا يتحاشون من أحد، لا يتحاشون المؤمن، بل ربما بدأوا بإمام المسجد، وربما بدأوا بالدعاة إلى الله سبحانه وتعالى فيقتلونه. هذا والعياذ بالله تعالى فعل الفاجر الذي لا يتقي الله جل في علاه ولا يفي بعهد، ليس فقط المسلم، بل يجب الوفاء بذي العهود من أهل الكتاب. قال صلى الله عليه وسلم: فليس مني ولست منه، تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يكون على مثل هذه الصفة.
قال عن عباس رضي الله عنهما يومئذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أمره شيئا يكرهه فليقتل، فإنه من فارق الجماعة شرا فمات لم تميزته جاهلية.
نعم، هذا حديث أيضا صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، احفظه وجادل به من يخالفك، من يخالفك من أهل البدع والخروج. يقول صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، ما قال فليخرج، ولا قال فليقاوم بقوته، ولا قال فليجمع عصابة ويفعل ويفعل. من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا، يفارق الجماعة بمقدار قليل وهو الشبر، من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية والعياذ بالله تعالى. فكيف بمن يفارق الجماعة بالأمتار والمسافات البعيدة، يفارقها في الأقوال وفي الأفعال ويجانبها ويحرض على عدم الالتئام مع الأمة؟ هذا والعياذ بالله يكون من أصحاب الدعوات الجاهلية.
قال عن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن المطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال: اروحوا إلى أبي عبد الرحمن الحسادة، فقال: إني لم آتك بليل أتيتك بمحدثة حزينا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس
نعم. جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وكان ممن له علم ومكانة بين الصحابة وفي عصره خاصة، جاء إلى عبد الله بن المطيع. وعبد الله بن المطيع هذا قرشي كان ممن أعلن خلع يزيد رحمه الله في ولايته على المدينة، وكان هو يوم الحرة يوم حصل بين جيش يزيد وأهل المدينة ما حصل، كان هو قائد قريش، وقاتلوا مسلم بن عقبة المري الذي كان قد أرسله يزيد لقتال من خرج عليه من أهل المدينة. فعبد الله بن عمر جاء إلى عبد الله بن المطيع، وكان هذا عبد الله بن المطيع متأمر لجماعة من الناس وأعلنوا الخروج على يزيد في زمنه. فلما دخل على عبد الله بن مطيع قال عبد الله: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة إكراما له. فقال عبد الله: إني لم آتك لأجلس، إنما قال أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمعته يقول: من خلع يدا من طاعة، خلع يعني نزع يده من طاعة الأمير أو من طاعة الولي ولي الأمر لقي الله لا حجة له، لا حجة له في فعله، لقي الله عز وجل ليس له عذر، ليس له حجة يحاجج بها. لماذا نزعت يدك من الطاعة؟ ومن مات وليس في عنقه بيعة، إذا خلع البيعة وأعلن ذلك بقلبه وبلسانه ومقاله، مات ميتة جاهلية. هذا كما سبق لأن أهل الجاهلية كانوا لا يعتمرون بأمر أمير.
قال له الحكم من فرط أمر المسلمين وهو مجتمع. قال وعن عائشة رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ستكون هناس وهناس وهناس، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميعا فاضربوه بالسيف كائنا من كان.
نعم. باب حكم من فرط أمر المسلمين وهو مجتمع. من أراد أن يفرق أمر الأمة، أراد أن يفرق جمعها وشملها، يدعو إلى الفرقة ويدعو إلى ما يؤجج النزاع والخصام والصراع، فإن هذا الإنسان عقوبته إذا لم يندفع إلا بالقتل قتل. يقول صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون هنات وهنات. هنات جمع هنا، يعني ستكون أمور وستكون فتن حادثة. فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع، من جاء إلى دولة أو جاء إلى مملكة أو جاء إلى بلد أهله مجتمعون على قائد وعلى أمير وأراد أن يفرق هذه الأمة، فاضربوه بالسيف كائنا من كان، من كانت مكانته، مهما كانت مكانته ومهما كان حاله. يقول النووي رحمه الله: يعني إذا لم يندفع إلا بقتل قتل، لكن إذا اندفع بغير القتل، إذا نوقش أو هدد أو خوذ بالله فترك الأمر لا يقتل، لكن إذا لم يندفع شره إلا بقتله فإنه يقتل بالسيف كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الله: إذا رفع بالسيفين. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رفع بالسيفين فاقتلوا الآخر منهما.
نعم. باب إذا بويع لخليفتين. إذا بويع لبلد، إذا بويع في بلد واحد ومملكة واحدة وبلاد واحدة، إذا بويع لخليفتين فإن البيعة تنعقد للأول، البيعة تكون صحيحة للأول منهما، وأما الثاني فإنه معتدي، هذا معتدي متعدي على الأول. فكما مر معنا بالحديث السابق، فو ببيعة الأول فالأول، أنت إذا بايعت الأول فالثاني إذا أراد أن ينازع الأول فإنه يقتل إذا لم يندفع شره إلا بقتله، لأن وجود خليفتين في بلد واحد مدعاة للشر واختلاف الكلمة والتنافر والخصام والاختلاف والاقتتال بعد ذلك. فهذا ينحاز له مجموعة وهذا ينحاز له مجموعة، فإذا خرج على الأول فإن لم يندفع شره إلا بقتله قتل.
قال له وجود الإنكار على المراد ما يخالف الشرع وترك قتاله ما قل والبلاد. قال وعن ابن سلمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فتكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف ذلك ومن أنكر فهم، ولكن ما رضي وسادع. قالوا: أفلا يخالفهم؟ قال: لا، ما
نعم. باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلوا ونحو ذلك. وفي حديث أم سلمة يقول صلى الله عليه وسلم: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، يعني تعرفون منهم أشياء موافقة للشرع أمر الله سبحانه وتعالى بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وستكون هناك أمور تنكرونها، أنكرها الله عز وجل وأنكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي من المنكرات. فمن عرف برئ، وفي الرواية فمن كره برئ، رواية الأخرى قال فمن كره برئ. من عرف بقلبه أو بنفسه أن هذا منكر فقد برئ من الإثم، ومن أنكر بقلبه فقد برئ من الإثم، ومن أنكر سلم، سواء أنكر بلسانه أو أنكر بقلبه. ولكن من رضي وتابع، هنا الخطورة، أن الإنسان يرضى بالمنكر، يرضى بالعمل المحرم، فمن رضي بالعمل المحرم كان شريكا لصاحبه ولو لم يحضر ذلك المنكر. لا يشترط أن تكون حاضرا عند ذلك المنكر حتى تكون شريكا، كما جاء في الحديث عند أحمد: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من حضرها فأنكرها كمن غاب عنها، وإذا عملت الخطيئة في الأرض كان من رضيها ولم يشهدها كمن شهدها. فالذي يرضى بالمنكر يكون شريكا لأصحابه وإن لم يحضر معهم. فالخطورة ألا تكره المنكر بقلبك، هذا من أخطر الأشياء، أن الإنسان لا ينكر المنكر بقلبه بل يكون عنده رضا به أو لا مبالاة، بل لا بد أن تنكر المنكر بقلبك إن لم تستطع تغييره وإنكاره بلسانك. وأما قوله أفلا نقاتلهم قال ما صلوا، فيه بيان ما سبق أنه لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم وبمجرد الفسق ما لم يغيروا قواعد الإسلام الظاهرة. وهنا قال ما صلوا، لأن الصلاة كالفارق بين المؤمن والكافر.
قال باب في غير الأئمة وشرارهم. قال وعن عبد بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم ويصلون عليهم، وشرار أمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا، ما أقر بكم الصلاة. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه ولا.
باب خيار الأئمة وشرارهم. ما هي علامات خيار الأئمة، خيار الخلفاء والملوك وما هي علامات شرارهم. يقول صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونه ويصلون عليكم وتصلون عليه. تحبونهم بقلوبكم ويحبونكم بقلوبهم ويصلون عليكم، يعني يثنون عليكم ويرحمونكم ويدعون لكم، وأنتم كذلك تثنون عليهم وتدعون لهم بالتوفيق وبالصلاح وبالزيادة في الخير وطول العمر على الخير. فهذه علامات خيار الأئمة، أن تحبونهم بقلوبكم وأن تثنون عليهم بألسنتكم وتدعون لهم بالخير. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم بقلوبكم ويبغضونكم هم أيضا، وتلعنونهم ويلعنونكم والعياذ بالله، فلا تدعون لهم بخير وإنما تدعون عليهم بالسوء. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ ننابذهم يعني نقاتلهم بالسيف. قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ما داموا يقيمون الصلاة فهم مسلمون، لا يجوز الخروج عليهم. ولو كانوا بمثل هذه الحالة المذكورة، وهي أنكم تلعنونهم ولا تحبونهم وتبغضونهم، فإنه لا يجوز الخروج عليهم. ما أقاموا الصلاة، ما يعني كانت الصلاة تقام في بلادهم ولا يمنعونكم منها. وإذا رأيتم من أولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة.
قال الناس في باب البيع في المنزل عند إرادة القتال وبيان بيعة الحوار تحت الشجرة. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا يوم الحديبية أنت الرابع، فبايعت أبو عمر باب تحت الشجرة وهي شمرة، وقال: بايعناه على أن الشجرة ولم أبايعه على الموت.
باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال، يعني أن الإمام قائد الجيش أو قائد الأمة يستحب له أن يجدد البيعة مع الجيش الذي سيقاتل معه، من أجل تذكيره بفضل الجهاد، من أجل تذكيره يعني القتال في سبيل الله، من باب تجديد العهد معهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة يوم الحديبية. يقول جابر رضي الله عنه: كنا يوم الحديبية 1400 شخص من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في غزوة الحديبية، فبايعنا يعني بايعنا الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه البيعة ليست هي البيعة على الإسلام، وليست هي البيعة على الهجرة، وإنما هي بيعة على القتال وبيعة على الجهاد. وقال بعضهم: هي بيعة على الموت في سبيل الله. قال: فبايعناه وعمر آخذ بيده، وعمر رضي الله عنه آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة، والسمرة واحدة السمر، وهو شجر الطلح الذي ينبت بأرض الحجاز. قال: بايعناه على ألا نفر، بايعناه على ألا نفر من أرض القتال والجهاد، ولم نبايعه على الموت.
قال رحمه الله: قال عن الوليدين، وقد أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يسأل عن بايع المملة، هل بايع النبي صلى الله عليه وسلم من الحليفة؟ فقال: لا، ولكن صلى بها ولم يبايع عند الشجرة إلا الشجرة التي بالحديبية.
نعم، هذا في البيعة التي كانت عند الحديبية للصحابة. وكما ذكرنا أن صحابة رضي الله عنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد في سبيل الله وعلى عدم الفرار عند الشجرة التي كانت عندها بيعة الرضوان، وكانوا 1400 رجل.
قال وعن جابر رضي الله عنه قال كنا يوم الحديبيه 1400، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم انتم اليوم قريب اهل الارض. وقال جابر رضي الله عنه لو كنت ابصر لاريتكم موضع الشجره.
نعم، يقول جابر رضي الله عنه كنا يوم الحديبيه 1400 من الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنتم اليوم خير أهل الأرض. 1400 رجل مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة، كلهم بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام، وقال لهم أنتم خير أهل الأرض. هذا فيه رد على أهل البدع والقرامطة الذين كفروا الصحابة، وقال قائلهم إنه لم يبق من الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام إلا 3 أو 4، والباقي كلهم ارتدوا عن الإسلام. هذا كلام باطل ومغالطة للنصوص القطعية في كتاب الله تبارك وتعالى التي تصرح بالترضي عن الصحابة رضي الله عنهم وعن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وفي قوله تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم الله ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فالله تعالى يخبر برضاه عن أصحاب الشجرة، عن أهل الحديبية الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد والموت في سبيله.
قال باب تحريم رجوع المهاجرين انتقال وطني. قال وعن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج فقال يا ابن الأكوع ارتددت على عقبيك تعرضت؟ قال لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي بالبدو.
نعم، باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه. والحديث عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وكان مشهورا بحبه البادية، أنه دخل على الحجاج وهو ابن يوسف الثقفي الأمير الظالم فقال له يا ابن الأكوع ارتددت على عقبيك تعربت، يعني رجعت أعرابيا؟ قال لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو، يعني أذن لي بالخروج إلى البادية. ويقول أهل العلم إن الأمة مجتمعة على تحريم ترك المهاجر هجرته وأن يرجع إلى وطنه الأول. إذا هاجر المهاجر فإنه يحرم عليه أن يرجع إلى وطنه الأول. وكأن الحجاج يقول لسلمة أنت ارتدت عن هجرتك وتركت الهجرة ورجعت إلى البادية، فقال له إني استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى البادية وليس في الرجوع إلى وطني بعد الهجرة. وهذا يعني مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، يعني الذين هاجروا من مكة قبل فتح مكة فقد انتهت الهجرة بفتح مكة وسيطرة أهلها من المسلمين.
قال باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير وبيان معنى ذلك وسبعة الفتح. قال وعن مجاشع بن عبد السلمي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبايعه على الهجرة، فقال إن الهجرة قد مضت في أهلها ولا
نعم. باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير. وأورد فيه حديث مجاشع بن مسعود السلمي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مبايعه على الهجرة، فقال: إن الهجرة قد مضت لأهلها، ولكن على الإسلام والجهاد والخير. إن الهجرة قد مضت لأهلها، يعني إنما كانت الهجرة قبل الفتح، قبل فتح مكة، فمن وفق لها قبل الفتح فقد حصلت له هذه الميزة وهذه الخصلة المباركة. وأما بعد فتح مكة كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح، يوم فتح مكة، قال: لا هجرة ولكن جهاد ونية. لا هجرة بعد الفتح، يعني أن الهجرة من مكة انتهت، لأنها صارت دار إسلام، لأنها صارت دار إسلام، فلا يتصور منها الهجرة. أما الهجرة الباقية فهي إما أن تكون من غيرها، من ديار الشرك والأوثان إلى ديار الإسلام، وإما أن تكون الهجرة بالمعنى العام، وهي هجر الشرك والمعاصي والكبائر. فأنت إذا هجرت الشرك وهجرت الذنوب والمعاصي فأنت من المهاجرين، لكن تبقى النية، تبقى النية أنك لو منعت في بلدك من إظهار الإسلام، لو منعت من الدين وإظهار شعائر الدين، فإن عليك الهجرة ولكن جهاد ونية. قال: إن الهجرة قد مضت لأهلها، ولكن يعني أبايعك على الإسلام والجهاد والخير. وإذا استنفرتم فانفروا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث الثاني: وإذا استنفرتم، يعني إذا طلبتم الإمام للخروج إلى الجهاد فاخرجوا. وهذا إحدى الصور الثلاث التي يجب فيها الجهاد، أن يدعوك الإمام باسمك للخروج إلى الجهاد. فإذا دعاك للخروج إلى الجهاد باسمك أو بوصفك وجب عليك الخروج للجهاد طاعة للإمام.
قال: ما كيفية بيعة الميزان؟ قال: عن عائشة رضي النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات بايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين إلى آخر الآية. قالت عائشة: فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحكم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقرن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن طلبتم فقد بايعتموه، ولا أرضان ما مهدت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه بايعهن بالكلام. قالت عائشة: والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط إلا بما أمر الله تعالى، وما مهدت كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعهن كلاما.
باب كيفية بيعة النساء، يعني كيف تبايع النساء، كيف يبايعهن الإمام، أو كيف يبايعنهن الإمام، كيف المرأة تبايع الإمام، سواء تبايعه على الإمامة أو تبايعه على الهجرة أو تبايعه على الإسلام، كيف المرأة تبايع الإمام أو تبايع المتولي. تقول عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن، يعني يختبرن بقول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين إلى آخر الآية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ البيعة على المرأة إذا أرادت أن تسلم أن تبايعه صلى الله عليه وسلم على عدم الشرك وعدم السرقة وعلى عدم الزنا وعدم إلحاق الولد بغير أبيه، وأن لا يعصينه في معروف ويطعنه بقدر إمكانهن. فمن أقر بهذا فهي مؤمنة، من أقرت بهذا فهي مؤمنة وأقرت بالبيعة الشرعية. وإذا أقرت المرأة بهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لها انطلقي فقد بايعتك، ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يبايعهن ويصافحهن لأنه لا يحل له مس جلد المرأة من غير ضرورة، لا يجوز للرجل الأجنبي أن يمس جلد المرأة الأجنبية من غير ضرورة كضرورة تقبيب أو علاج أو إنقاذ من هلكة وما أشبه ذلك، غير أنه يبايعهن بالكلام، يقول بايعتكن كلاما وما مست كف يدي وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط، كما تقول عائشة. وهذا فيه زجر لمن يتساهل في مصافحة النساء الأجنبيات. وهناك حديث آخر عند الإمام أحمد يقول صلى الله عليه وسلم لن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. الباب الأخير إن شاء الله.
قال باب بيع البيعة عن السمع والطاعة في ما استطاع. قال عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا في ما استطاع.
نعم، البيعة للإمام وللخليفة على السمع والطاعة فيما يستطيعه الإنسان، لأنه لا يكلف الله تعالى نفسا إلا وسعها. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطاع، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يلقنه هذه الكلمة أني أطيعك فيما استطعت. ومعلوم القاعدة الشرعية وهي أن يتقي العبد ربه عز وجل بحسب طاقته واستطاعته، كما قال عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فالإنسان عليه أن يؤدي هذا الواجب فيما استطاع، وما عجز عنه سقط، ما عجز عنه ولم يطقه سقط عنه، كالقيام في الصلاة، إذا عجز المصلي عن القيام في الصلاة سقط عنه القيام وحل له أن يصلي وهو جالس. هذا الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.